أسئلة الكرام، هذه الأحاديث الثمانية كلها تدل على موضوع البحث الأصلي، ألا وهو أن الشيطان يأكل أكلا حقيقيا. وهذا موضوع البحث الأصلي، تقرير أن الشيطان يأكل، بعد أن تركت أحاديث كثيرة قلت وهو يأكل أيضا مصيفا منتهنا، ونلقي خفيفة أيضا مهينة، يأكل بالشمال سياتينا يلعق القطعة ويأتينا يأكل اللقمة التي تسقط على الأرض. هذا كله يقرر أكل الشيطان أكلا حقيقيا عن طريق مضر وذلك كما هو فينا، وليس المراد من أكله التسمم والاسترواح كما تقدم، أو أنه يعجبه أن يأكل الإنسان بشماله ولذلك نسب ذلك إليه. فكل هذا كما قلت تأويلا باطل لا قيمة له. ولذلك قال شيخ الإسلام الإمام بن عبد البر فيما نقله عنه الإمام السبلي في أكام المرجان صفحة 31 والإمام الشيخ في لقط المرجان صفحة 27، قال شيخ الإسلام أبو عمر بن عبد البر في هذه الأحاديث حديث أبي هريرة وما سبقه دليلا على أن الشياطين يأكلون ويشربون، وقد حمله قوم على المجاز يأكل بشماله، يعني يحب أن يأكل الإنسان بشماله فنسب ذلك إليه، وقد حمله قوم على المجاز، قال أبو عمر وهذا عندي ليس بشيء ولا معنى لحمل شيء من الكلام على المجاز إذا أمكن في الحقيقة بوجه ما. وهكذا من قال إنهم يتسممون ويستريحون الطعام من جهة الشمال، وهذا من جملة التأويلات الباطلة التي تقدمت معنا. وقلت مرارا إذا أمكن حمل الكلام على حقيقته فلا يجوز إخراجه عن ذلك. وقلت ما يتعلق بأمر الغيب حق على الوجه الذي يعلمه الله ولا نعلمه فلا يجوز أن ندخل عقولنا فيه. وقلت من أسمع العين إدخال العقل في أمر الغيب، ولذلك يعقل يعقل ينتهى قف عند هذا الأمر. أما أنه يستريح من جهة الشمال أو أنه يحب أن يأكل بالشمال، نعم يحب قطعا وجزلا لأن من يوافقه في خصاله الخبيثة، لكن ليس هذا معنى أكل الشيطان، ليس هذا، إنما نهينا لأنه يأكل بشماله ويشرب بشماله، فنحن نهينا عن الأكل بالشمال لأننا نتفق مع من غضب الله عليه في الوقت. فدائما ينبغي أن يختلف أولياء الله عن أعداء الله في صفاتهم وأفعالهم وحركاتهم وسكناتهم، فأولئك لهم هدي في هذه الحياة ونحن لنا هدي في هذه الحياة. إذا كان يأكل بالشمال نحن نأكل باليمين، فلا قدر أنه أكل هو أو الكفار باليمين يقول الفضيلة لنا أطالة نعم تسري وربنا، فإذا وافقونا ليس معنى هذا أننا نأكل بالشمال كما يقول بعض السفهاء من ضمان العلماء في هذه الأيام حول اللحية. قال اللحية في هذه الأيام ينبغي أن تخلق لأن نتشبه بالقصص والرهبان، لأن نتشبه بالقصص والرهبان، فكان يقول في العصر الأول يعني المجوس يحلقون اللحى ويوفرون السوارد، فأمر المسلمين بمخالفتهم لإعفاء اللحى وقص السوارد. الآن القصص والرهبان يوفرون اللحى، فلمخالفهم ينبغي أن يحلق اللحية، وليس هو إلا حلقها، قال يعني إنه يعني ارتكب مخالفة ورحمة الله واسع، لكن لا يقول هذه السنة. ومن يعطي اللحية في هذا الوقت هذا يتشبه بالكفار، يقلب الأمر، يقلب الأمر حقيقة. وهذا من الضالين، بعضهم يعني على تعبير الناس يعمل أيضا في قسم السنة في مجمع البحوث، ناقش مرة بعض إخواننا وقال يا الإمام ابن تيمية يقرر هذا، قال في الكتاب، قال في الكتاب لا إله إلا الله، نعم، اقتداء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، قال أصحاب الجحيم الآن يهون اللحى فنحن نحن كلها. وذلك لما قال له يعني ابن تيمية قرر هذه حقيقة انبهته. قال أين قرر الإمام ابن تيمية أن حلق اللحى مطلوب؟ قال عنوان الكتاب يدل على هذا. العنوان لم يأكل هذه صفحة الكتاب. العنوان اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. يقتضي منا إذا كنا من حزب الله أن يخالف أعداء الله. يعني ما وجدت إلا القصص للرهبان العظيم في الكفار الآن الذين يحلقون لحاهم أضعاف 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 الذين يتركون أو يعظون لحاهم من الكفار. يعني قصص الرهبان يعني لعله واحد من 100,000 أو مليون ومن نسبة الكفار والباقي لا إله إلا الله. ثم لا قدر أن الكفار عن بكرة يديهم أعظم لحاهم الفضيلة لأن ثابتة باتباع أمر نبينا عليه الصلاة والسلام. فإذا وافقوا مثلا ولم ولهم لكن هي من خصالهم الرذيلة عدم إعفاء اللحى. نحن لا يجوز أن نتشبه بهم عندما نحلق. فهذا هو الحكم الشرعي. وهنا كذلك إخوة الكرام نهينا عن الأكل بالشمال لأننا نتشبه بالشيطان. مما يدل على أن الشيطان يأكل بالشمال؟ وكما قلت إذا أمكن الأمر على حقيقته فلا يجوز أن يؤول بما يخرجه عن حقيقته وظاهره. والعلم عند الله جل وعلا. إخوة الكرام ما زلنا ضمن هذا المبحث ألا وهو الأمر الرابع في أمور الافتراق بيننا وبين الشيطان. طعام يختلف عن طعامنا كما قلت. الشيطان يأكل حقيقة ويأكل بصورة ممتهنة الوزن يأكل الاستمال. أيضا نفسه مهينة خفيفة خليفة يأكل الفضلات التي تفضلها إن كانت في القطعة وإن وقعت منك لقمة. ولذلك أمرنا أن نلعق القطعة وأن لا نترك فيها شيئا وأن نلعق الأصابع وأن لا نغسلها وفيها شيء من الطعام من أجل أن لا تذهب هذه البركة في المجاري وإلى الحمام. وهكذا القطعة لا نتركها للشيطان ليأكلها. والقطعة يعني حقيقة تخاصمك أمام الله إذا تركت فيها شيئا من الطعام جاء ولحته الشيطان تقول أنت مكنت الشيطان مني. ولذلك إذا لحست تستغفر لك حتى يضع فيها طعام آخر لأنك قمتها من هذا الخفيف الخبيث. فإذا القطع نلعقها والأصابع كذلك. وإذا وقعت لقمة نأخذها ونميط ما بها من أذى ثم نأكلها. وبعد ذلك يعيب عليه الناس إن عابوا فهذا لقطع عقولهم ويقولون أننا نطيع ربنا عز وجل سبحانه وتعالى. فالأحاديث في ذلك كثيرة إليك بعض هذه الأحاديث التي تقرر هذه المعاني والأداب الشرعية التي عرض عنها كثير من البريات. فالقصة في صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد ورواه الإمام الترمذي في سننه وابن حبان في صحيح والحاكم في مستدركه قال صحيح على شرط مسلم وأقره عليه الذهبي وهو كما قلت في صحيح مسلم. ورواه البيهقي في السنن الكبرى. ولفظ الحديث من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهم أجمعين. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وهي القطعة الصحن الذي يضع فيه الطعام وقال إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. يعني قد تكون هذه البركة التي تنفع فيما بقي من نقيمات أو من طعام في قطعة تركتها للشيطان ومن تفات بها أنت. وفي رواية إذا وقعت لقمة أحدكم فليأكلها فليمرق ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يدعها للشيطان إنه يأكل حقيقة. وهذه اللقمة كما قلت هو مهينة يأكلها ولا يتركها ولا يأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. قد تكون بركة في هذا الجزء الذي تركته لأخبة الأعداء. وفي رواية أخرى إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه فإذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها فليمر ما كان بها من أذى وليأكلها. ولا يدعها للشيطان. فإذا فرغ فليلعب وهو اللحظ والمصر فليلعب أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. هذه رواية كلها في صحيح مسلم. وفي رواية للترمذي أن النبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه قال: إذا أكل أحدكم طعاما فسقطت لقمته، لقمة من لقمته التي يرفعها إلى فيه، فسقطت لقمته فليرق ما بها من أذى ثم ليطعمها، أي يأكلها، فليرق ما بها من أذى ثم ليطعمها ولا يدعها للشيطان. هذه الرواية الأولى من رواية سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه أجمعين، وقلت في صحيح مسلم وغيره فلا تحتاج للتنقيص على صحتها، وقد رواه الحاكم وقال على شرط مسلم وقلت إنها في صحيح مسلم. الرواية الثانية رواها الإمام أحمد في المسند ومسلم في صحيحه أيضا والترمذي وأبو داود وابن حبان ايضا في صحيحه والبيهقي في السنن الكبرى من روايه انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اكل طعاما لعق اصابعه، لعق يلعق من باب فهم يفهم، لعق اذا اكل طعاما لعق اصابعه، وقال: اذا سقطت لقمه احدكم فلينط عنها الاذى وليأكلها فلا يدعها للشيطان. وأمرنا أن نسلك القصر، يعني أن نمسحها بأصابعنا وأن نمسحها، وأمرنا أن نسلك القصر، وقال: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. وكما قلت الحديث في صحيح مسلم وغيره. زاد رزين في روايته، وسيأتينا لهذه الزيادة التي ذكرها رزين العبدري، سيأتينا لها شواهد ثابتة في سنن الترمذي وغيرها، وغيره أتكلم على درجتها إن شاء الله ضمن خطوات البحث. زاد رجل في رواية كما في جامع البصير في الجزء الثاني صفحة 400: إن آنية الطعام لتستغفر للذي يلعقها ويغسلها، لعقها ثم غسلها وما ترك فيها أثرا من الآثار، لعق ثم غسل حتى لا في الشيطان يلعقها بعدك أيضا، لأنك مهما لعق سيبقى فيها أثر زهومة، أثر طعام، فلا تتركها لهذا اللعين الشيطان. بل إن آنية الطعام لتستغفر للذي يلعقها ويغسلها وتقوم: أعتقك الله من النار فما أعتقتني من الشيطان. فسيأتينا أن القطعة تستغفر للاعقها ثالث هذا في السنن الترمذي وغيره، كما قلت أذكره ضمن خطوات البحث بإذن الله إن شاء الله، وهو الحديث الآتي بعون الله. رواية رزين هذه إخوة الكرام كما قلت ورد ما يشهد لها، ورد ذلك في سنن الترمذي وسنن ابن ماجه ومسند الإمام أحمد وسنن الدارمي. من رواية نبيشة الخير، وهو نبيشة الخير ابن عمرو ابن عوف، وكلاه النبي عليه الصلاة والسلام لنبيشة الخير، وقد ذكر أئمتنا في تراجم كتب الصحابة كما في كتب الغابة والإصابة أن نبيشة دخل على النبي عليه الصلاة والسلام عنده أكرى، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، فقال نبيشة للنبي على نبينا آله وصحبه صلوات الله وسلامه: يا رسول الله، إما أن تمن عليهم وأن تطلق سراحهم، وإما أن تأخذ الفدية منهم، يعني ارزق بهم إما فدية وإما من بالسراح والعشق، ويعني لا تسترقهم ولا تقتلهم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: صدقت أنت نبيشة الخير، اشير بما فيه رفق ويسر وسهولة نحو عباد الله، نبيشة الخير لا إله إلا الله. إذا لغض الحديث كما قلت من رواية نبيشة الخير. وروت الحديث عنه أم عاصم وهي أم ولد لسنان بن سلمة، قالت: دخل علينا نبيشة الخير ونحن نأكل في قطعة تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل في قطعة ثم لحسها استغفرت له القطعة. قلت يا المسلم يكون للترمذي وابن ماجه والداري، وليس كذلك؟ من أكل في قطعة ثم لحسها استغفرت له القطعة، أخرجه الترمذي. قال الإمام ابن العتيق في جامع الأصول في الجزء السابق صفحة 400 صفحة 204، قال: وذكر رجل في أخرى تقول له القطع أعتقك الله من النار كما أعتقتني من الشيطان. هذه الرواية في الكرام التي رواها الإمام الترمذي، قال الإمام الترمذي عقيدها: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث المعلى بن راشد، وقد روى يزيد بن هارون وغير واحد من الأئمة عن المعلى بن راشد هذا الحديث. والمعلى بن راشد وهو والراوي عنه من أجلهما حكم الإمام الترمذي على هذا الحديث لأنه غريب. المعلى بن راشد عندكم في التقريب ترجمه الحافظ بن حجر فقال إنه مقبول. المعلى بن راشد الهذلي وهو أبو اليمان النبال البصري مقبول وعليه يقبل حديثه عند المتابعة. ثم أشار إلى أنه من رجال الترمذي وابن ماجه القزويني، وقلت الحديث هنا خرجه هذان من أهل الكتب الستة الترمذي وابن ماجه، ومن رجال الترمذي وابن ماجه، وليس له إلا هذا الحديث في سنن الترمذي وابن ماجه. إذن المعلى بن راشد الهذلي أبو اليمان النبال البصري مقبول من رجال الترمذي يقين نبينا. لكن الإمام الذهبي في الكاشف قال إنه صدق. وهكذا ابن عاصم وهي الراوي عن نبيته حكم عليها الحافظ في التقريب بأنها مقبولة. ولو رجع الإنسان إلى التهذيب في ترجمة هذين العبدين الصالحين، المرأة الراوية وهي أم عاصم أم ولد الإسنان بن سلمة بن المحبق، وهكذا المعلى بن راشد، لو رجع الإنسان إلى ترجمتهما في الحقيقة لوجد ما يقوي أمرهما، وأن حالهما إن شاء الله حسن وما يعلم فيه مجال. انتبه مثلا لترجمة المعلى بن راشد في تهذيب التهذيب في الجزء العاشر صفحة 37، تقول الحافظ في ترجمته: معلى بن راشد الهذلي أبو اليمان النبال البصري روى عن جدته أم عاصم وميمون بن سياح والحسن البصري وزياد بن ميمون الثقفي وعنه يزيد بن هارون وعبد الله بن صالح العجلي وروح بن عبد المؤمن وأبو بكر بكر بن خلف ونصر بن علي الجهدمي وغيرهم. قال أبو حاتم: شيخ يعرف بحديث حدث به عن جدته عن نبيشة الخير في لعق الصحبة. شيخ يعرف بحديث حدث به عن جدته عن نبيشة الخير في لعق الصحبة. وعليه المعلى ابن راشد، يعني تكون هذه المرأة أم عاصم جدة له، وليس كذلك؟ روى عن جدتي أن ليست الخير. وقال النسائي: ليس به بأس. وذكره ابن حبان في الثقات له في السنن الحديث الذي أشار إليه أبي حاتم. طيب الآن هنا الجهل منتفي عنه، روى عنه أكثر من واحد، وليس كذلك؟ وهو هنا في الرواية روى عن جدتي، وابن حبان وثقه وما علمه فيه جرى، والنسائي قال لا ليس به بأس. فالذي يظهر والعلم عند الله أن أمره محمول على القبول، وأن الحديث إن شاء الله يعني في درجة الحسن بإذن الله. وأما جدته أليس كذلك، وهي أم عاصم التي هي أم ولد لسنان التي روت عن نبيشة الخير، يتنظرونها سلسنة التقي النساء تراجم النساء سلسنة أم عاقل يقول مقبولة كما قلت لكم، لكن من حكم عليها بذلك ما أدري. ينجى في التهليل يقول أم عاقل سلسنة من النساء جدة المعلى بن راشد والعلاء بن راشد، وكانت أم ولد لسلام بن سلمة بن المحبب، روت عن سلمة بن المحبب ونبيشة الهذلي وعائشة أم المؤمنين والسوداء امرأة لها صحبة، روى عنها المعلى بن راشد أبو اليمان النباز والحسن بن عمارة ونائلة الأجدية. فإذا لم يحكم عليه لأنه مقبولة، يعني هي الآن روت عن جمع وروى عنها جمع ولا يعلم فيها جمع وهي تابعية، وقلت لكم مرارا لا سيما في طبقة التابعين من لم يعلم فيه جمع، وحتى لو لم يرو عنه إلا راو واحد وما علم فيه جمع فأئمتنا مشوا حالهم. وجدتها في الكل وكان مقبولة تاقف أيضا تاقف. الذي يظهر والعلم عند الله كما قلت يعني أن الحديث لا ينهي عن درجة القبول، وهنا لفظه من أكل في قطعة ثم لحكها استغفرت له القطعة، الحديث في الترمذي وسنن ابن ماجه وهو في المسند أيضا والدارمي من طريق المعلى بن راشد عن جدته أم عاصم وهي أم ولد لسنان بن سلمة عن نبيشة الخير رضي الله عنهم أجمعين. وكما قلت أم عاصم هذا حالها، وأما المعلى بن راشد فأيضا حاله كما تقدم معنا يقول عنه النسائي ليس به بأس وابن حبان يريده في الثقات، العلم عند الله جل وعلا. خلاصة الكلام من لاعق القطعة استغفرت له. عاصم وهي أم ولد لسنان بن سلمة عن نبيشة الخير رضي الله عنهم أجمعين. وكما قلت أم عاصم هذا حالها، وأما المعلى بن راشد فأيضا حاله كما تقدم معنا يقول عنه النسائي ليس به بأس وابن حبان يريده في الثقات، العلم عند الله جل وعلا. خلاصة الكلام من لعق القطعة استغفرت له. وفي رواية رزين العبدري التي لم أقف على إسنادها أنها تقول له أعتقك الله من النار كمن أعتقتني من الشيطان، وعليه يستحب لك أن تلعقها فإذا فرأت لا تتركها وتؤخر غسلها، أيضا ترسلها لئلا تجعل للشيطان فيها مصيبة. الرواية الراجعة رواها الإمام مسلم في صحيحه والترمذي في سننه، وهي في صحيح مسلم فهي صحيحة من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ففيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فلينعق أصابعه فإنه لا يدري في أيتهن البركة. في الرواية التي تقدمت معنا زيادة وهي أنه لا يترك شيئا في التحفة فليلعقها أيضا لئلا يدعها في الشيطان، أن هنا فقط يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أيتهن البركة. والحديث كما قلت في صحيح مسلم وسنن الترمذي وغيرهما. آخر الروايات رواها الإمام ابن ماجه في سننه وإسنادها صحيح إلا أن فيها انقطاع، فالحسن البصري عليه وعلى أئمتنا لم يسمع هذه الرواية من الصحابي وهو معقل ابن يسار رضي الله عنه أجمعين، وهي كما قلت في سنن ابن ماجه. وبوب عليها الإمام ابن ماجه في كتاب الأطعمة بابا فقال باب اللؤمة إذا سقطت. عن الحسن البصري عن معقل بن يسار، انتبه عن معقل بن يسار، الحسن عن معقل، والحسن ثقة فقيه قادم إمام عدل الرضا لا خلاف في إمامته وتوثيقه، لكن تقدم معنى مهمدا. وإذا عن الروايه لا يحكم باتصالها الا ان يتبين لنا ثبوت السماع. وهنا لم يروي الحسن عن ناقل وروى هذه الروايه عنه بصيغه العنعنه. الحسن عن ناقل بن يسار. ناقل بن يسار من الصحابه الابرار وممن شهد بيعه الرضوان. بل الحسن البصري احيانا عليه وعلى المسلم له تجريس غريب. كان المسلم ايضا يخذرون منه، فكان احيانا يطلق التحديث. ممن لم يسمع منه، لكن لما علم هذا من عادته لا يعتبر جرحا فيه وانه يكذب. يقول حدث ما ممن لم يسمع منه، ويقصد انه حدث اهل البصره الذي هو ينتمي اليه، كما وضح ذلك الامام البزار بما نقله عنه الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب، فقال يروي عن جماعه لم يسمع منهم فيقول حدثنا وخطبنا فلان، انه ما سمع ولا حضره، ويقصد حدث قومه يعني اهل البصره الذي هو من جملته. وهذا تدليس كما قلت، يعني الاصل اذا صرح المدلس بالتحديث ولم يسمع يعتبر هذا فسقا فيه وترد روايته. اما مسلك الحسن البصري في هذا كما قلت له ايضا طريقه خاصه علمها ائمتنا، فلا حكم خاص فيما يتعلق بروايته رضي الله عنه وارضاه. لفظ الحديث عن ناقل بن يسار قال بينما هو يتغدى إذ سقطت منه لقمة فتناولها فأماط ما كان فيها من أذى فأكلها. وناقل بن يسار من الصحابة الكبار وهو من الأمراء الذين يسكنون في البصرة وله شأن، يعني تسقط منه لقمة يأكلها هذا أمام الناس كأنهم يتأسفون منه، يعني أنت لك شأن. ثم تأخذ هذه اللقمة وتميط ما أصابها من أذى ثم تأكلها. قال فتغامز به الدهقين، جمع دهقان ودهقان، دهقان بالضم والكسر، دهقان دهقان، لا إله إلا الله، وهو رئيس القرية والمقدم على أصحاب المزارع، يقال له دهقان دهقان. تغامز به الدهقين فقيل أصلح الله الأمير، إن هؤلاء الدهاقين يتغامزون من أخذك اللقمة، يعني هؤلاء رؤساء أقوامهم يتغامزون من أخذك اللقمة وبين يديك هذا الطعام، عندك طعام كثير وسقطت لقمة أخذتها وأمضت ما بها من أذى ثم أكلتها. فقال إني لم أكن لأدع ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأعاجم. أن يترك سنة النبي عليه الصلاة والسلام لجعل أناس من العجم لا يفقهون ولا يعلمون. إنا كنا نأمر أحدنا إذا سقطت لقمته أن يأخذها فيميط ما كان فيها من أذى ويأكلها ولا يدعها للشرطة. وقال هنا كنا نأمر أحدنا، أي نحن نتواصى بذلك بناء على تعليم النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن معشر الصحابة كنا نتواصى بذلك، لأن أحدنا إذا سقطت لقمته يأخذها ويميط ما أصابها من أذى ولا يدعها للشيطان. ألم يتغامز بعد ذلك هؤلاء الدهاقين؟ وأنا لا أترك سنة النبي عليه الصلاة والسلام لهؤلاء الأعاجم، لا إله إلا الله. الحديث كما قلت في سنن ابن ماجه ورجال إسناده ثقات أثبات، إلا أن فيه انقطاع، فالحسن البصري لم يسمع هذا من ناقل بن يسار، والعلم عند الله جل وعلا. إخوة الكرام، خلاصة الكلام على ما تقدم، الشيطان كما قلت وأكله حقيقة، وأكله أيضا بصورة مزرية بشماله ونفسه مهينة وضيعة تنحت القطعة التي يعني يبقى فيها أثرا من طعامه، ويأخذ اللقمة التي تسقط منه إذا لم تأكلها. وهذا يقرر ما تقدم معنا أن الجن يأكلون أكلا ويشربون كما نأكل ونشرب العلم عند الله جل وعلا. النقطة الثانية من خطوات هذا البحث، إن قيل إن ما ذكرته يدل على أن الشياطين أن الجن يأكلون كما نأكل ومن الطعام الذي نأكله، فكيف أدخلت أكلهم ضمن نقاط الافتراق بيننا وبينهم؟ من جواب لك، أكل الجن له حالة يوافقوننا فيها فيأكلون كما نأكل، وكما تقدم معنا هم مأمورون بما أمرنا به، فما أحل لنا أحل لهم وما حرم علينا حرم عليهم، يدخل طعامهم كطعامنا، لكن خذوا بشيء زائد علينا وهو ما أشار إليه نبينا عليه الصلاة والسلام، فإنه زاد إخوانكم من الجن في العظام وفي الروح. أما العظام فتكسى أنكر ما كانت لحما بإذن الرحمن، إن سمي عليها تكون طعاما لمؤمن الجن، وإن لم يسمى عليها تكون طعاما للعتاة من الجن. وأما الروح فيعود كما كان أوفر ما كان شعيرا بإذن الله علفا لدوابه لكيفية يعلمها الله لا يعلمها، وعليه هم يزيدون علينا في هذا الأمر، وهي أن العظام تعود مكسوة لحما بإذنه الجلال والإكرام، وهذا النوع من الطعام يختلف عن طعامنا، وما عدا هذا يشابهوننا في الطعام. وكما يوجد من عتاة الإنس من يأكل طعاما خبيثا، يوجد من عتاة الجن من الكفر من يأكل طعاما خبيثا ويأكل بصفة خبيثة في الصنفين، وما يحل لنا يحل لهم وما حرم عليهم يحرم عليهم، لكن ليس في وسع أحد من الإنس صالحا أو عافيا أن يعيد العظم إلى ما كان عليه مكسيا لحما، ليس الإنسان أحد، إنما هذا خص الله به الجن، فهذه العظام تكسى لحما بإذن الرحمن إن سمي عليها إلا يسمي، فإن سمي صارت غذاء للمؤمنين الموحدين من الجن، وإلا فهي غذاء للكافرين كما تقدم معنا في الجمع بين الروايتين. وأما الروح فيعود شعيرا بإذن الله إن قلت فهذا يقول إذا تعلق الأمر بقدرة الله فلا داعي لإرادة هذا السؤال، إنما أمره إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. فالعظام تكسى ويأكلون ما عليها من لحم بعد ذلك، وهكذا الروح يصبح شعيرا ويصبح علفا لدوابهم وبهائمهم كما قلت بكيفية يعلمها الله ولا نعلمها. فأوردت أكلهم ضمن نقاط الافتراق بيننا وبينهم ليقرر هذه القضية، ألا وهي أن لهم نوعا من الطعام يختلفون به عن نوع طعامنا والعلم عنده. انتهينا من هذه الأمور الأربعة التي هي أوجه الافتراق بين الإنس والجن. الصلة بعد ذلك بين الإنس والجن، صلتنا بهم كما قلت نتدارس أربعة أمور، أولها الاستعانة بهم، استعانة الإنس بالجن. الاستعانة بهم في هذه الحياة في قضاء الحاجات هل يجوز أم لا؟ إخوة الكرام، أخبرنا ربنا الرحمن في آيات القرآن أنه سخر الجن لنبيه سليمان على نبينا وآله وأنبياء الله ورسله جميعا صلوات الله وسلامه، وقد ورد هذا في عدد من آيات القرآن. لا بد من الكلام عليه في البداية لنبين ما اختص به نبي الله سليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام نحو هذا الأمر من تسخير الجن له، وما يجوز في حقه وما يجوز في حق غيره من استعمال الجن. أما الجن في عهد نبي الله سليمان على نبينا وعليه الصلاة والسلام مسخرون مذللون منقادون رغم أنوثهم لا يخرجون عن طاعتهم كما تورد الآيات الدالة على ذلك. وأما من عدا هذا النبي المبارك على نبينا وآله وأنبياء الله ورسله جميعا صلوات الله وسلامه، قد ينقاد الجنية قد طوعا واختيارا، فيساعدك في أمر من الأمور إذا طلبت منه ذلك، فهذا اذا وقع في النباح نباح في المستحب مستحب، في الخيرات مطلوب، وفي المحرمات ممنوع، كما سيأتينا تقرير هذا. تم تدارك الامر الاول الذي قرره الله في كتابه من تدخير الجن لنبيه سليمان على نبينا وعليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا في سورة الانبياء: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حق. قول الله جل وعلا: ولسليمان الريح. الريح إخوتي الكرام هواء متحرك، وهو جسم لطيف يمتنع بنفسه كما قال أئمتنا من القبض عليه، ولكن يظهر من الحس بحركته، لكن ليس بإمكانك أن تقبض عليه. جسم لطيف، هواء متحرك لا يمكن أن تقبض عليه، تشعر به وتحس به عن طريق الصوت الذي يحصل له عند تحركه وهبوبه. يعني سليمان الريح، والريح تذكر وتأنس فتقول هبة الريح وهبة الريح، الريح هذه الريح وهذا ريح. قول الله جل وعلا: ولسليمان الريح عاصفة. عاصفة أي شديدة الهبوب، شديدة الهبوب، تهب هبوبا قوية بحيث يصبح له صوت ودوي كصوت الطائرة. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. قوله عاصفة وصفها الله جل وعلا في آيات أخرى للأرض التي باركنا فيها للعالمين فهي: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. أردني في الآيات لا حرج إن رددته في حال خطر. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا لكل شيء عالمين. قوله وكنا لكل شيء عالمين إشارة إلى أنه خط بهذا الأمر لعلم الله جل وعلا باستحقاقه، لذلك فهو الذي يضع الأمر في موضعه سبحانه وتعالى، ولا يتطرق إلا عن علم وحكمة سبحانه وتعالى. هذه الريح التي وصفت هنا بأنها عاصفة وصفت في سورة صاد بأنها رخاء، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. والرخاء هي الريح اللينة الهادئة التي لا يحس ولا يشعر بها. هنا عاصفة تزمجر وهناك رخاء، فما التوثيق بين هذين الوصفين؟ لا تعارض كما قرر أئمتنا، فذكروا ثلاثة أوجه من أوجه الجنة كلها معتبرة، والله أعلم بمراده من كلامه. فقيل إن العاصفة في بداية أمرها عندما تحمل البطاق الذي يكون عليه هو وجنده وجيشه، فإذا ارتفع البطاق في الجو صارت رخاء لينة لا يسمع إنسان حسها ولا يشعر بها، فحالها كحال الطائرة تماما. عندما تخرج هذا الصوت القوي، فإذا صارت في الفضاء لا تسمع لها صوتا ولا حتى. هذا قول، هذا ذكره أئمتنا المتقدمين قبل وجود الطائرات. فالعلم عند رب الأرض والسماوات. فقالوا هي عاصفة باعتبار البداية عندما تحمل البساط تخرج هذا الصوت، فإذا صار البساط الذي يكون عليه هو وجنده وجيشه كما سيأتينا تحملهم غدوها شهر ورواحها شهر كما قرر الله هذا في سورة سبع، فتحليلهم هذه الريح وتوصيلهم إلى مسافة شهر سيرا على الخيل المسرعة في وقت من الصباح وهو الغدو، وتعيدهم بعد ذلك في العشي بوقت قصير لو أرادوا أن يقطعوها عن الخيل المسرعة لأخذه معهم شهرا كاملا، غدوها شهرا ورواحها شهرا. اذا هذا الجمع الاول. فالجمع الثاني قيل انها الريح فيها وقفة. فنبي الله سليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام يختار أن يوصيه فيها عندما يريد أن تسخر له في حمل لصاحبه للتنقل من جهة إلى جهة. فإذا أراد أن تكون عاصفة صارت عاصفة، وإذا أراد أن تكون لينة صارت لينة هادئة. وهذا على حسب مشيئتك، الله وصل الامر اليه. ان اراد ان تخرج الريح فوق اخرجه، وهذا يكون من اجل الهيبه والقبه واظهار عظمه النبوه. فيخرج احيانا لهذه الريح فوق ويمرها ان تصور عندما يمر على الاقوام من اجل ان يشعروا بعظمه هذا النبي الصالح المبارك على نبينا وعليه وعلى انبياء الله ورسوله جميعا صلواته وسلامه. وإذا أراد أن تكون هادئة صارت هادئة. وهذا أيضا كما قلت وجه معتبر. يقول إنها في نفسها هادئة منقادة رخاء مذللة، حيث تسير حيث شاء هذا النبي الصالح على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه. لكن هي في سرعة الريح التي لها هبوب شديد، لأن الريح إذا هبت يسرع، إذا كانت رخاء فهي حركتها بطيئة، فهي في سرعة الريح ذات الهبوب، لكن في نفسها كما قلت لينة منقادة لنبي الله سليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام، سرعة الهبوب ومع ذلك ليس لها صوت لين هادئة. إن أراد أن تصوت صوتت، إن أراد أن تكون هادئة هدأت. في بداية أمرها لها هبوب، بعد ذلك ينقطع هبوبها عندما تكون في طبقات الجو، والعلم عند الله جل وعلا. أيهم ثلاثة؟ قال أئمتنا في الجامع بين قول الله جل وعلا عاطفة وقوله رخاء حيث أصاب. قوله حيث أصاب أي حيث أراد. ويقال في اللغة أصاب الصواب فأخطأ الجواب، وهنا أصاب الصواب أي أراد الصواب، أراد أن يصيب فأخطأ، أصاب الصواب فأخطأ الجواب. وقال أين تصيب أين تريد، حيث أصاب أي حيث أراد. والله جل وعلا كما قلت أخبرنا أن هذه الريح تسير في الغدو مسيرة الشهر على الخيل المسرعة، وهكذا في العشي والرواح غدوها شهر ورواحها شهر. إذا لم سليمان ريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها فكنا بكل شيء عليم. هذا التفسير الأول للنعمة الأولى التي من الله بها على نبيه سليمان على نبينا وعليه الصلاة والسلام. النعمة الثانية ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا له الحافظين. ومن الشياطين جمع شيطان. غالب ظني تقدم معنا اشتقاق الشيطان، وقلت انه مأخوذ من شطن بمعنى باعود، فهو بعيد بصدقه عن كل خير، وبعيد بطبعه عن طباع البشر. وليس هو مأخوذ من شاطن يشيط اذا احترق، كما قال بعض علماء اللغه، قال لأنه خلق من نار وإليها يؤول، فقيل له شيطان من ساق يسير، وهذا خطأ، لأنه لو كان كذلك لقيل ساقته. وهنا يقال شيطان. قال أمية ابن أبي الصلت في بيان ما أوصي نبي الله سليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام من خوارق العداء، أيما ساق من ساق عطاءه عكاه ثم يلقى في السجن والأغلال. قوله أيما ساق، لو كان من ساق يسوط لقال أيما سائق كما تقدم معنا. إذا عمل السياقين من يغوصون له، فتقدم معنا كلام سيبويا يقال فسيطن فلان إذا عمله عمل السياقين، ولو قال فسيط كنون أصلية ساقنه يعني بعده بعيدا بصدقه عن كل خير وبطبع وانطباع البشر. ومن الشياطين من يغوصون له، الغوص يمرون تحت الماء، لاستخراج اللؤلؤ وغير ذلك، يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك من البناء وغيره، كما سيأتينا أنه سخرهم في بناء بيت المقدس ويعملون عملا دون ذلك، وكنا لهم حافظين، حفظ الشيء مراقبته وضبطه، فضبطناهم وراقبناهم وسخرناهم وسلطنا هذا النبي المبارك على نبينا عليه صلوات الله وسلامه عليهم فلا يخرجون عن قبته ولا عن فرادته. إذا من الشياطين من يغيثون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. فسخر الله الشياطين، سخر عطاة الجن لهذا النبي الكريم سليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام، هذا تسخير وهذا استعمال من الإنس للجن، ونص الله عليه في كتابه، ووقع هذا التسخير بإذن من الله وبتسخير منه للجن لهذا النبي المبارك على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه. الموطن الثاني الذي أشار الله فيه إلى هذا الأمر، إلى تفرق نبي الله سليمان على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، سورة النمل، وفيها يقول الله جل وعلا: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. تابعوا معي اخوتي الكرام الايات لنصل الى استعمال نبي الله سليمان على نبينا عليه الصلاه والسلام من جنس كثير من الاعمال. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود، وورث ورثه في الملك والنبوة دون سائر إخوته، وليس المراد من الإرث الإرث للمال وعرض الدنيا، فالأنبياء لا يرثون كما تقدم معنا تقرير هذا في مبحث الفرائض. ولو كان المراد منه الإرث الإرث المالي لما خص الله سليمان بذلك دون إخوته، إنما ورثه أنه صار حاكما بعده ونبيا بعده، وكان نبيا معه على نبينا وعليهما صلوات الله وسلامه. وورث سليمان داوود وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الخلق. هذا من كلام نبي الله سليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام. ويا أيها الناس، تشهيرا بما من الله به عليه من الفضل، علمنا منطق الطير وأوتينا بنون التعظيم، وهو واحد للدلالة على التعظيم الذي كان عليه لأنه ملك ونبي، فلا يراد من ذلك التكبر ولا التجبر، إنما هذا على عادته الملوك، وقد أخبر الله بذلك عن نبيه بهذا الأمر ولا حرج في ذلك. وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين. محل الشاهد الآية التي ستأتينا فما بعدها: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون يجمعون ويساقون حسب ما يريد هذا النبي الصالح منهم على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون يجمعون ويساقون كما تساق أفراد الجيش. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة، قالت نملة، النملة مذكر ومؤنث كالطيرة مذكر ومؤنث، هذه طيرة وهذا طيرة، فالمراد هنا النملة مذكر ومؤنث مؤنث لأن الفعل يوضحها. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. انظروا بهذا الأمر، لا يحطمنكم للتحذير سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، من اعتذار، أمر وتحذير واعتذار، تأمرهم بدخول المساكنين وتحذرهم بعد ذلك من عدم الالتزام بهذا الامر فيترتب عليه الهلاك. كيف تعتذر لهذا النبي الصالح ولجنوده لانهم يطؤونكم باقدامهم دون شعور انتم منه صغار؟ خذوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يفهمون. فتبسم ضاحكا ضاحك حال مؤكدة كما قال علمتنا لأن تبسم بمعنى ضحك. وغالب ضحك الأنبياء التبسم. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. أن والده فكان نبيا وأن والدته فكانت صديقة وكانت تقول له يا سليمان لا تنام في الليل كثيرا كما في سنن ابن ماجه فإن من ينام في الليل كثيرا يلقى الله فقيرا. إذا هم عظيما يمن الله على الولد بصلاح الأبوين والذي أنت في بيت عتاب وطهر ونور وفضيلة يعني من حمله إلى استغنائه عن والديه وفراقه لهما ليس كالذي يعني فيه الصلاح بعد ذلك. ولذلك رب أرزقني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أن كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. إذا عندنا ثلاثة أمور. إن جاء هذا الهدهد بحجة نجا من الأمرين إما من العذاب الشديد أو الذبح. إذا لم يأتي بحجة فنبي الله سليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام توعده إما أن يعذبه عذابا شديدا أو أن يذبحه. أن يعذبه عذابا شديدا بمسيرته بإلقائه إلى النمل بوضعه في قفص لئلا يصبح صليقا بحبسه طيلة مع الأضداد من أجل أن يتأذى وهذا من العقوبات وهذا من باب التعذير له وهذا عقوبة سيفعله مع هذا المال من جلده يتغير. وكان هذا الهدهد يقال هو المسؤول عن استخراج الماء لنبي الله سليمان على نبينا وعليه الصلاة والسلام. ويقال انه يبصر الماء في سخوم الارض فاذا نزل نبي الله سليمان على نبينا عليه الصلاه والسلام في مكان وليس فيه ماء تدع الهدهد وقال حدد لنا مكان الماء فاذا حدد استخرجه بعد ذلك جنوده ومنهم عفاريت الجن بسرعه. ومع ذلك الهدهد احيانا يقع في الفخ ولا يرى الحبه فقيل له كيف تبطل الماء تحت الثرى ولا تبطل الحبة في المسجد؟ فقال ما بلغكم انه اذا جاء القدر عمل البصر. هذه لا محيلة مثلها الحبة وهي ظاهرة لا أراها لأنه إذا وقع القدر وأنني سأمسك عمل البصر لا إله إلا الله. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين كيف غاب من غير استئذان؟ حقيقة هذا تقصير من الهدهد. يتقدم معنا بيت سليمان من الجن والإنس والطير فما ينبغي لهذا الجندي أن يغيب حتى يستأذن في القائد لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه إن يأتيه أو لإلقائه بعد ذلك لمن يأكله أو ليأتيني بسلطان مبين في حجة ظاهرة بينة في سبب تغيبه أو بإفادة يفيدني بها عند تغلبه بحيث تكافئ تقصيره. فمكث غير بعيد فقال احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. يقال ان نبي الله سليمان على نبينا عليه الصلاه والسلام كما هو في اخبار اهل الكتاب ارسل بعد ذلك ملك الطيور ليبحث عنه وسأل عنه وهو النسر فملك الطيور وهو النسر كلف العقاب وهذا يعني من الحيوانات المفترسة الجارحة. ولما رأى الهدهد وضحك عنه وأراد أن ينقض عليه يعني قال له عندي خبر سأعلم به نبي الله سليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام. فرفق به ولما جاء إلى نبي الله سليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام بدأه بهذا الأمر: أحق بما لم تحق وأنت نبي عظيم وليس عندك خبر عما يجري في بعض بلاد الدنيا وأنا عندي علم، أحق بما لم تحق به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. قال أئمتنا في تفسير هذه الآية بهذا رد على الشيعة الرافضة الذين يقولون إن الإمام ينبغي أن يكون معصوما لا يخفى عليه شيء في الأرض. فهذا نبي عظيم سخر له الإنس والجن والطير وخفي عليه حال أمة من الناس يعبدون الأصنام ولا يدري، أحق بما لم تحق به وجئتك من سبأ في بلاد اليمن بنبأ يقين. ومن سبأ بنبأ هذا المحسن اللفظي وهو الجناس، ولو قال بخبر لصح الأمر لكن لذهب حلاوة الكلام. لو قال وجئتك من سبأ بخبر يقين يعني لصار الكلام حتى خشونه، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. ما هو إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولا عرش عظيم. امرأة ممتة، هذا أمر مستغرب، يعني امرأة تحكم الرجال ألم يفلح قوما ولوا أمرهم امرأة. ثم هذه المرأة عندها ما ينبغي أن يكون عند الملك من يعني متاع الدنيا وأبهة الملك، أوتيت من كل شيء ولا عرش وسرير الملك ولا عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. يزاولون هذا الشرك أن لا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ وهو المخبوء من كنوز الأرض، الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتاب هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت: يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت: يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. فكانت أرجح عقلا منهم فقالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. هل هذا ملك يريد عرض الدنيا ويقنع بمغامنها ونستريح منه، أو صاحب دعوة لا تسكته الدنيا؟ فلننظر. فلما جاء سليمان قال: أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. انتبه لاستعمال الجن هذه الآيات. قال: يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. هذا العرش الذي هو في بلاد سبأ اليمن، من يأتي به إلى بلاد المقدس بيت المقدس في فلسطين قبل أن يكون مسلمين؟ هم الآن سيتوجهون إلي منقادين مسلمين عندما تحققوا أني رسول كريم لا أريد الدنيا، فمن يأتيني لهذا العرض؟ قال: عفريت من الجن، هذا استعمال الجن، أنا أتيت به قبل أن تقوم من مقامك فإني عليه لقوي أمين. قيل: وكان نبي الله سليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام يجلس بالفتح بين قومه ويتفرغ لهم كل يوم من الصباح إلى قبيل الزوال، وهي جلسة قد تأخذ 4 ساعات أو 5 ساعات. قلنا: في هذه الجلسة التي أنت تجلس فيها قبل ان تقوم منها ينقض هذا الوقت الذي تجلسه كل يوم بمقدار 4 ساعات يأتيك هذا العرش من سبأ الى بيت المقدس قبل ان تنقذ من هذا المكان قبل ان تقوم من مقامك. واعلم ان عليه ايضا لقوي امين لا يعتني فيه كبيره ولا خبث يأتيك كما هو ينتزع ويحضره. قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك واني عليه لقوي امين. ومست اخوتي الكرام كما سياتينا في استغنان الانس للجن ان الله اقدر الجن على ما لا يقدر عليه الانس فبامكانه يعني ان يقطع المسافات البعيده الشاسعه الواسعه في وقت قصير. لذلك بامكانه ان يحمل الانسان وهو مثلا في قطر ليصله الى مصر في لمح البصر وهذا ليس بامكان الانسان وحتى لا في المراتب التي اخترعها. وهذا اقدر الله عليه الجن بكيفيه يعلمها الله ولا نعلمها. وسيأتينا هذا وقع لكثير من الناس ممن استعمل الجن ينقلهم مسافات وهنا هذه مسافة عظيمة ويذهب إلى سبأ ويحضر هذا العرش محافظا عليه كما هو قبل أن يقوم نبي الله سليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام من مقامه وإني عليه لقوي أمين. لكن إذا كانت هذه قوة عفاريت الجن فالله يكرم أولياءه بخوارق العادات التي تزيد على ما عند الجن من قوة بمشيئة رب الأرض والسماء. قال الذي عنده علم من الكتاب وهو رجل صالح من قوم نبي الله سليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام في اسمه آخر فالعلم عند الله. وأما المخلوق قال الذي عنده علم من الكتاب جبريل على نبينا عليه الصلاة والسلام فهو تفسير باطل. وأما ما قال الذي عنده علم من الكتاب يعني سليمان يعني قال سليمان أنت تأتي به يا عفريت في هذا الوقت القصير ما أتي به قبل ذلك لأنني نبي كريم وأيدني الله بالمعجزات. فهذا فيما يظهر أيضا بعيدا عن سياق الآيات. وأئمتنا كما قلت قال إن المراد من ذلك رجل صالح من قومه وقد أورد أئمتنا هذه الآية في كتب التوحيد ضمن كرامات الأولياء. قال الإمام الذهبي في كتاب العلوم لعلي الغفار صفحة 56 سبحان الله لا ينكر كرامات الأولياء إلا جاهل. ثم بعد هذه الكرامة كرامة يخبر هذا الذي عنده علم من الكتاب وهو رجل صالح وقيل أتاه الله الاسم الأعظم عرفه به وكان إذا سأل شيئا أعطاه وإذا دعا أجابه فحصل إخبار العرش من سبأ إلى بيت المقدس قبل أن يرتد طرف نبي الله سليمان إلى نبي الله سليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. انظر مليا إلى الجهة التي تنظر إليها كأنه الجدار قبل أن يرتد إليك الطرف بعد أن تنظر إلى الجدار والأرض عندك. وهذا كلام وليس كذلك يعني هناك ساعات. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك يعني إذا نظرت إلى شيء قبل أن ينكسر هذا البصر ويطرق قبل هذا يكون العرش حضر وأنت لازم تنظر إلى الجدار تكون العرش حاضرا عنده. فلما رآه مستقرا عنده كأنه قال له أحضره ووافق على ذلك. قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. إخوة الكرام وكرامات الأولياء ثابتة وهي بمشيئة رب الأرض والسماوات وهي لا تدخل تحت عقول المخلوقات بمعنى لا يمكن أن تقف على حقيقتها ليس عندها ما ينسلها ولا ما يردها لكن لا يمكن أن تحيط خبرا بكيفية ما حصل لأنه أمر خارق للعقل نظر به الكل ولم يشاهد لكن العقل لا يمكنه أن يأتي العرش من الصين إلى قطر بلمح البصر بمشيئة خالق القوى والقدر هذا أمر يسير لا يمكن العقل، لكن كما قلت ما جرت به الحال، فالعقل لا يحيل، لكن كما قلت العقل يستغرب من وقوع هذا ويذهب، لكنه لا يحيل، نعم يحار كما قلت مرارا. وهنا كذلك، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم، إلى آخر الآيات. إذن عندنا هنا في هذه لا إله إلا الله الآيات التي في سورة النمل إشارتان دلالتان على استعمال نبي الله سليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام من الجان. الدلالة الأولى وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يزعون. الدلالة الثانية قال عفريت من الجن أنا آتيت به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقويا أمين. المكان الثالث الذي ذكر الله فيه تسخير الجان لنبيه سليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام سورة سبأ، وفيها يقول الله جل وعلا ولسليمان الريح غدوها سهر ورواحها سهر وأسلنا له عين القطر وهي عين النحاس المذاب، وكانت تسيل في الشهر 3 أيام، نحاس عين نحاس يسيل كما تسيل الماء، فيأخذه ويسمع منه ما شاء، الله على كل شيء قدير. وأكلنا له عين الفطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه أي بأمر الله، فهو الذي سخره له، ومن يجر ينحرف ويبتعد ومن يزغ منهم عن أمرنا يذقه من عذاب السعير. وتقدم معنا إما في الآخرة وإما في الدنيا من عذاب السعير في الآخرة، من عذاب السعير في الدنيا. وقلت وكل الله مع نبيه سليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام ملكا معه سياط من نار، فمن عصاه من الجن في الدار ضربه بهذا الصوت. واجمع بين الأمرين فيعذبون عذابا فظيعا شديدا في الدنيا إذا خرجوا عن طاعته كما يعذبون في الآخرة. ومن يزغ منهم عن أمرنا يزغه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب جمع محراب، ومعنى المحراب في اللغة الغرفة العالية وهي العلية، وكل بناء مرتفع يصعد إليه بدرج يقال له محراب، ويطلق المحراب على صدر المجلس، وهذا هو المراد. يعملون له ما يشاء من محاريب أو من بيوت عالية شامخة وغرف مرتفعة يصعد إليها بدرج، وليس المراد من المحاريب محاريب المساجد، لا ثم لا، يعملون له ما يشاء من محاريب من بيوت مرتفعة شائقة شامخة، يعملون له ما يشاء من محاريب، ولذلك فسرت هذه المحاريب قيل بالمساجد العالية. يعملون له ما يشاء من محاريب من قصور مرتفعة كما قال قتادة، والقول الأول قاله مجاهد، من قصور من مساجد. يعملون له ما يشاء من محاريب. وأما المحاريب التي في المساجد أتكلم عليه إن شاء الله بعد الانتهاء من بيان هذه الآيات وبيان الشاهد منها من تسخير الجن لنبي الله سليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل جمع تمثال، إن مما لا قوة له يأمرهم أن يمثل ويصور الأشجار والورود وغير ذلك من التماثيل لما لا روح له أو مما لها روح، وكان هذا جائزا في شريعتهم والعلم عند الله جل وعلا، ولا يوجد نص تحدد هذا أو هذا. فإذا قيل المراد من التماثيل مما لا روح فيه هذا جائز في شريعتهم وفي شريعتنا، وإذا كان هذا من التماثيل التي لها أرواح فمنعنا عنه ومنه في هذه الشريعة المباركة المطهرة، وكان هذا جائزا عند من العلم عند الله. إذا من محاريب وتماثيل يدفان جمع جفنة، وهي القطعة الكبيرة التي يجلس عليها 1000 رجل، قطعة يأكلونها 1000 واحد في وقت واحد، هذه يقال لها جفنة كبيرة ودفان فالجواب جمع جابية وهي القلل الواسعة الكبيرة المتسعة. وجفان كالجواب وقدور راسيات تدور يطبخ عليها الطعام لكن لا تتحرك كأنها عمارات سابقة وكأنها جبال ثابتة لأن القطعة يكون منها ألف رجل فكيف يكون حجم القدر. وقدور الراسيات اعملوا آل داود فكرا وقليلا من العباد يشتكون. وهذا النبي على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه مع ما أعطاه الله من سعة الملك أرادت مرة لا إله إلا الله الهدهد أن تضيفه هو وجنوده وقال في نبي الله سليمان أنتم في ضيافتي قال كيف تسكينه يعني تسكيني أنا ومن معي من جنون وأنت يعني حيوان صغير الهدهد قال أنا أضيفك. والطعام على شاطئ البحر فاصطادت جرادة ثم ألقتها في البحر وقال كلوا من حصل اللحم فبها نعمة إلا فليضرب من المرق. فضحك نبي الله سليمان على سبيه عليه الصلاة والسلام الثانية ومن الذي يطعم جلدة وجلدة سليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام. إذا كانت كما قلنا جهنة يأكلونها ألف وقدور راسيات هبهة صغيرة فتطعم هؤلاء لا إله إلا الله. رحم الله امرأ حرم قدره ووقف عنده. إخوة الكرام بقية الآية يأتينا أيضا فيها تسخير الجن لنبي الله سليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام واذكرها فيما يأتي. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا. اللهم اغفر لمن وقف هذا المكان المبارك اللهم اغفر لمن عبد الله فيه اللهم اغفر لمن جاوره من المؤمنين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.